الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مناقشة الجواب الأول للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، والذي كان يبتني كما عرفنا على مبنى يقول إن مدركات العقل العملي بأسرها ترجع إلى مدركين اثنين لا ثالث لهما، وهما حسن العدل وقبح الظلم. وقد بينا يوم أمس هذه النظرية التي يبتني عليها كلام المحقق الأصفهاني. المصنف أعلى الله مقامه الشريف يناقش في كلام المحقق الأصفهاني بمناقشتين، يذكر واحدة هنا وواحدة وأخرى في البحوث. في البحوث ذكر كلتا المناقشتين، لكنه هنا اقتصر على واحد. مناقشة التي لم يذكرها هنا ملخصها أن هذا الاستدلال بدوره أيضا مصادرة على المطلوب، لأن إحدى المقدمات التي اعتمد عليها هذا الوجه للمحقق الأصفهاني هو أن المعاقبة وأن المكلف في صورة شكه في التكليف لا يكون قد خرج عن زي الرقية ورسم العبودية، وحينئذ فتكون معاقبته ظلما فتقبح. ونحن نناقش في هذه الدعوة، في دعوة أن مخالفته لتكليفان مشكوكان لا تعد خروجا عن الإطاعة، لا تعد خروجا عن رسوم العبودية للموت. هذا أول الكلام، حتى نعرف أن هذا خروج عن رسم العبودية أو لا، علينا أن نرجع إلى دائرة المولوية التي نثبتها للمولى، إلى دائرة حق الطاعة التي نثبتها للمولى. إن كان حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة، فمخالفة المكلف لتكليف مشكوكة لا شك ولا ريب في أنها من مصادق الخروج عن رسم العبودية، فلا تكون المعاقبة حينئذ ظلما. فإذا واحدة من المقدمات التي أخذها المحقق الأصفهاني في هذا الاستدلال هي عين المدعى الذي نتنازع معه بشأنه، وعلى هذا الأساس فهذا الاستدلال مصادرة على المطلوب، وهذا واضح. المناقشة الثانية، وهي المناقشة الأهم، وهي التي تعرض لها المصنف، وحاصله أننا ننكر أصل المبنى وأصل النظرية التي يبتني عليها هذا الجواب من قبل المحقق أو هذا الوجه من قبل المحقق الأصفهاني. كبرى أن مدركات العقل العملي لابد من رجوعها إلى قضيتي حسن العدل وقبح الظلم، هذه الكبرى محل منع عندنا، لا نسلم ذلك. إذن هذا نقاش مبنائي بامتياز، ليس مجرد نقاش بنائي. أصل المبنى لا نسلمه، بل ما نراه هو أن مدركات العقل العملي كل قضيتان من قضايا هذه المدركات يحسب لها حسابها الخاص بنظر العقل العملي. كل موضوع أو كل قضيتان من قضايا العقل العملي يشكل موضوعها موضوعا مستقلا لحكم العقل، لا كما ذكره المحقق الأصفهاني والجماعة من أنه ليس للمدركات العملية في حقيقة الأمر، أو ليس للعقل العملي سوى إدراكين اثنين، أحدهما إدراك حسن العدل والآخر إدراك قبح الظلم. لا، بل له إدراكات عديدة، كل قضية من قضايا العقل العملي هي إدراك مستقل للعقل. إدراك العقل قبح الكذاب أو حسن الأمانة أو قبح الخيانة أو ما شاكل ذلك، ليس من باب اندراج هذه الموضوعات تحت عنوان الظالم أو تحت عنوان العدل، بل العقل يسلط الضوء، يسلط النظر على الكذب بعنوانه الخاص، على الأمانة بعنوانها الخاص، وهكذا، فيدرك حينئذ حسنها أو يدرك قبحها. فإذا هذه ليست مجرد تطبيقات للقضية العقلية المدركة، ليست مجرد صغريات لكبرى حسن العدل أو قبح الظلم، وإنما هي موضوعات مستقلة، قضايا كبروية مستقلة بأنفسها، كل واحدة واحدة منها قضية عقلية مدركة، كبرى عقلية مدركة. ولا يمكن رجوعها إلى هاتين القضيتين المذكورتين. والوجه في ذلك أننا لو أخذنا، لو حللنا هاتين القضيتين، قضية العدل حسنا والظلم قبيح، فإننا سنجد أن هاتين القضيتين رغم صحة مضمونهما لكنهما قضيتان لا معنى محصل لهما، قضيتان فارغتان من المعنى والمضمون، قضيتان لا يقدمان فائدة. مصنف رضوان الله تعالى عليه يمثل بقضية الظلم قبيحة، يقول لو شرعنا بتحليل هذه القضية فإننا سنجد أنها مؤلفة من موضوع ومحمول، موضوعها هو الظلم ومحمولها هو القبح. لو سألنا ما هو معنى الظلم، سيكون الجواب أن الظلم هو سلب ذي الحق حقه، فالظلم إذن عبارة أخرى عن سلب الحق. فنسأل حينئذ ما المراد من الحق؟ والجواب أن الحق هو ما يقبح سلبه، فيصبح معنى الظلم حينئذ ارتكاب ما يقبح فعله. ما معنى الظلم؟ سلب الحق، سلب الحقوق من أصحابه. ما معنى سلب الحق؟ حتى نفهم معنى سلب الحق لابد أن نسأل ما المراد من الحق. الحق ما هو تعريفه؟ ما يقبح سلبه. ما معنى أن لك الحق في امتلاك الكتاب؟ يعني يقبح مثلا أن تسلب، أن يؤخذ منك الكتاب، أن يتصرف في الكتاب إلا بإذنك. ما يقبح انتهاكه؟ فإذن الظلم سلب الحق، والحق معناه ما يقبح ارتكابه، ففي المحصلة ماذا يكون معنى الظلم؟ الظلم هو فعل ما يقبح فعله، ارتكاب ما يقبح فعله. ونلاحظ حينئذ أنه بحسب هذا التحليل لمعنى الظلم الذي هو موضوع هذه القضية، نلاحظ أنه أخذ في نفس هذا الموضوع أخذ فيه معنى القبح، فالقبح مستبطن في نفس موضوع هذه القضية، والقبح بحسب الفرق هو محمول هذه القضية أيضا، لأن القضية ما هي؟ الظلم قبيح. فيصبح حينئذ محصل هذه القضية أن فعل القبيح قبيحا، أن فعل ما يقبح فعله يقبح فعله، وهذا تكرار لم يقدم لنا المحمول فائدة زائدة لا وجود لها في الموضوع. القضية حتى تكون قضيتان، حتى تكون إخبارا مفيدان، يجب أن يكون المحمول متضمنان لفائدة زائدة غير مستبطنة في الموضوع نفسه. والمفروض أن معنى القبح، معنى قبح الارتكاب، معنى قبح الإتيان بالفعل مستبطن في نفس الموضوع. فالمحمول لم يقدم لنا فائدة زائدة، المحمول في حقيقة الأمر ليس سوى جزء من الموضوع. كأن هذه القضية وإن كانت شكلا مؤلفة من عقدين، عقد الوضع وعقد الحمل، لكنهما لدى التحليل عقد واحد، لدى التحليل هذا شيء واحد، هذا هو الموضوع بتمامه. ولما يأتي بعد محمولا، لما يأتي بعد خبرا، لا يكون هذا الإخبار مفيدا. هذا هو معنى أن هذه القضية فارغة من المعنى والمضمون، هذا هو معنى أن هذه القضية لا ترجع إلى معنى محصل. ويعبر عنها المصنف بأنها قضية بشرط المحمول، يعني قضية أخذ فيها المحمول شرطا في الموضوع، والقضايا التي يؤخذ فيها المحمول شرطا أو جزءا من الموضوع قضايا لا محصل لها عرفا ولا عقلا. ما معنى قضية بشرط الموضوع؟ يعني كيف تقول مثلا هكذا زيد القائم قائمة؟ طب زيد القائم ماذا سيكون؟ لن يكون إلا قائمة، لا مجال لأن يكون قاعدة. الجدار الأبيض أبيض، أيضا لا مجال لأن يكون أسود. فإذن هذا المحمول هنا لم يقدم شيئا جديدا، لأنه أخذ في رتبة سابقة، يعني أخذ في رتبات ما نريد أن نحكم عليه، فلازلنا بانتظار الحكم. لا يعقل، لا ينتظر العقل ولا ينتظر العرف أن يكون الحكم هو نفسه ذلك الذي أخذ في رتبة الواضع في هذه القضية. وعلى هذا الأساس فمثل قضية الظلم قبيحان أو العدل حسنان، مثل هذه القضايا قضايا فارغة من المعنى والمضمون، وإن كان مضمونها صحيحا، يعني لا شك ولا ريب في قبح الظلم، لكن ماذا؟ هذه القضية لا فائدة في الإخبار عنها، لا يراها العقل قضية مستقلة، لا يراها مدركا عقليا مستقلا.
لأن يعني مولانا قضية النقدان لا يجتمعان كمان لا محصلة.
مثال آخر، طول مثال آخر أو بيان آخر للمطلب ذكره المصنف لكن في البحوث، أن الظلم ما هو تعريفه؟ عرف الظلم بأنه تجاوز الحد، فنسأل حينئذ ما المراد من الحد؟ حتما ليس النظر إلى حدود تكوينية خارجية، وإنما النظر إلى حدود عقلية، تحديدا إلى حدود رسمها العقل العملي. فالمراد من الحد إذن ما لا ينبغي تجاوزه، فقد أخذ معنى لا ينبغي وين؟ في رتبة الموضوع في هذه القضية. فننقل الكلام إلى القبح الذي هو المحمول. ما المراد من القبح؟ ما المراد من القبيح؟ ما لا ينبغي فعله. فحيثية لا ينبغي أيضا مأخوذة في رتبة المحمول، وقد كانت مأخوذة في رتبة سابقة وهي رتبة الموضوع. هذه قضية بشرط محمول. القضايا بشرط المحمول قضايا لا محصل لها، لا معنى لها، لا فائدة ترجى منها. حتى في النحو، شوف في بعض كلمات النحات مثل هذه القضايا، القضية التي لا تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها بنظر العرف لا تسمى كلاما. طبعا تختلف النظرة، يعني بحسب النظرة العرفية. مثلا يقولون هكذا، يقولون مثلا إذا أخبرت شخصا عن معنى يعلمه فهذا لا يعد كلاما بالنسبة إلى هذا المعنى الذي هو يعلمه، لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليه. على كل حال كيفما كان، الآن دعنا من هذه المسألة. إذن قضية الظلم قبيحان أو العدل حسن، العدل حسن نفس الكلام يأتي فيها، إعطاء ذي الحق حقه. الحق ما هو؟ الحق ما هو؟ ما ينبغي احترامه، ما ينبغي عدم تجاوزه. فقد أخذ فيها حيثية الحسن، والمفروض أن المحمول هو الحسن وليس شيئا زائدا، فتكون القضية فارغة من المعنى.
والله
بلى
بلى قضية فيها حمل المصاميم
يعني حمل الذات على الذات
هو يعني بيعتبر بيقول انه القضايا اللي فيها حمل المصاميم
لا لا لها فائدة لكنها ليست فائدة يعني ليست موضوعا عقليا ليست حكما يستقل العقل بإدراكه. هذه من القضايا الاعتبارية برأي المصنف. بس اصبروا ولا نكمل النظري. برأي المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذه القضية مجرد قضية رمزية اتخذها العقل ليرمز بها إلى قضايا القبح، كما أن قضية العدل حسنة قضية اتخذها العقل ليرمز بها إلى قضايا الحسن. وإلا الظلم والعدل كلاهما بما هما ظلم وعدل ليسا موضوعين لحكم العقل بالحسن أو بالقبح، وإلا لكان هذا الحكم لغوا، لكان هذا الحكم مستدركا. الذي يستقل العقل بإدراك حسنه أو قبحه إنما هو ما يعد من مصاديق الظلم، ما يعد من مصاديق العدل. ينبغي أن ينظر إلى كل واحد من هذه المصاديق ليرى أنه هل يستبطن قبحان برأي العقل أو لا يستبطن قبحان برأي العقل. وعلى هذا الأساس في القضايا العقلية ليست ترجع إلى هاتين القضيتين، وإنما هما مجرد قضيتين كان الغرض منهما أن يرمز العقل بهما إلى قضايا الحسن والقبح. عنوان الظلم قبيحان مجرد تجميع للعناوين التي يدرك العقل قبحها لذاتها. فالكذب إن كان العقل يدرك قبحه فليس من باب أنه ظلم، بل من باب أنه أن نفس الكذاب شخص العقل أنه قبيح. القتل النبي مثلا أو قتل النفس المحترمة لماذا يدرك العقل أنه قبح؟ لا من باب أنه ظلم. الظلم من العناوين التي انتزعت في مرحلة متأخرة عن ثبوت القبح لقتل النفس المحترمة، لا أنه علة لثبوت القبح. على نظرية المشهور القبح والظلم والعدل واسطتان في ثبوت الحسن أو القبح للشيء. لماذا هو حسنا؟ حيثية تعليلية لثبوت الحسن أو القبح. لماذا هو حسنا أو لماذا هو قبيح؟ يعللون، يقولون لأنه ظلم أو لأنه عدل. الآن على مبنى المصنف الشيء في حد نفسه ينظر إليه العقل، يسلط العقل النظر إلى الموضوع بما هو بعنوانه الخاص، يحاكم عنوان الكذب بما هو كذبا. إخفاء الحقيقة مثلا أو التلبيس وتعمد إظهار خلاف ما يبطن، هذا هل هو حسن أو هو قبيح؟ نعم لاحقا في مرحلة لاحقة العقل انتزع عنوانا جامعا بين هذه المصاديق التي يحكم العقل بقبحها وهو عنوان الظلم. وإلا عنوان الظلم لوحده يستبطن القبح في داخل ذاته، وهذا منبه إلى أن العقل عندما أو إلى أن قضية الظلم قبيحان ليست من قضايا العقل العملي. طيب ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه يتابع كلامه فيقول هكذا: بما أن مرجع الظلم إلى سلب الحق وبما أن مرجع العدل إلى إعطاء الحق فلا بد لنا حينئذ من نقل الكلام إلى هذا الحق ليرى أن الحق هل هو ثابت حتى يكون من مصادق الظلم أو أنه ليس ثابتا، فالمعاقبة حينئذ مثلا لا تكون من مصادق العدل. يعني الآن في محل كلامنا وهو معاقبة المكلف الذي خالف تكليفا مشكوكا أو مظنونا. حتى نشخص أنه ظلم أو أنه عدل لابد أن نعرف هل الحق ثابت في المقام أو ليس ثابتا في المقام. ما دمتم يعني لو وافقنا معكم على إرجاع المسألة إلى الظلم والعادل، فالظلم والعادل مرتبطان بأي شيء؟ بإدراك ثبوت الحق أو عدم ثبوته في مرحلة مسبقة. هون تحديدا مصنف لا نسلم أن قضيتي الظلم قبيح والعدل حسن هما القبليتان العقليتان الأوليتان، بل وراءهما وقبلهما يوجد إدراك عقلي سابق. ما هو هذا الإدراك العقلي السابق؟ إدراك ثبوت الحق أو لا ثبوته. هل الحق ثابتان أو ليس ثابتان؟ حتى تعرف أنك سلبت حقاً أو أنك أعطيت الحق لصاحبه، لابد لك أن تدرك أن الحق هل هو موجوداً أو ليس موجوداً. إذا كان الأمر كذلك، الحق الذي نبحث عنه في المقام ما هو؟ الحق في محل كلامنا ما هو؟ حق المولوية وحق الإطاعة للمولى. فيعود البحث إلى أين؟ إلى تشخيص أن الحق، هذا الحق، حق الطاعة، هل هو ثابت للمولى بالنسبة إلى تكاليفه غير الواصلة بالقطع واليقين، بالنسبة إلى تكاليفه المنكشفة انكشافا احتماليا، أو أنه ليس ثابتا بالنسبة إلى هذه التكاليف؟ إن شخصنا ثبوت الحق فنعم، مخالفة هذا التكليف ظلم لأنها سلب للحق أو سلب الحق لذلك الحق. إن شخصنا عدم ثبوت التكليف حينئذ هذا المكلف لم يعتدي على حق المولى، فحينئذ قبح العقاب بلا بيان لابد من ربطه بمسألة حق الطاعة الثابتة للمولى وحدود المولوية الثابتة للمولى. وأصل رجوع المسألة إلى قضيتي الظلم قبيح والعدل حسن هذا لم نوافق عليه. فهذه هي المناقشة الثانية التي يذكرها المصنف.
بس المناقشة الأولى مولانا يعني مع هذا الوجه في المناقشة ما شاء الله طعمية، هي ترجع إلى المصادرة وهذا يرجع إلى المصادرة.
الصف الثاني هي
هي روح المناقشة الأولى.
قلنا إن الثانية، إن المناقشة الثانية هي العمدة وهي الأهم، لكن مع ذلك بالنظر إلى شكل الاستدلال، المناقشة الأولى أشبه بالمناقشة الفنية، بالنظر إلى شكل الاستدلال، دعك من المبنى الذي تعتمد عليه وهو رجوع المسألة إلى الظلم والعدل، قضيتي الظلم والعدل. الآن أنت واحدة من المقدمات التي أخذتها ماذا كانت؟ أن من خالف فقد خرج عن رسم العبودية. خب نقول هذا أول الكلام، فيأتي الكلام أنه مصادر على مطلوب من هذه.
يعني هو
هذه النظرية للمصنف نظرية مبتكرة، نظرية جديدة، والإشكالات هناك بعض الإشكالات التي وجهت إلى هذه النظرية من المصنف، لكن معظم هذه الإشكالات إشكالات متسرعة، معظم هذه الإشكالات إشكالات متسرعة يعني مبنية على سوء الفهم وسوء التقدير لحقيقة مراد المصنف.
لا يوجد
قضية، ليست قضيتين قبليتين أصلاً، ليست قضية يدركها العاقل. العاقل يعني إذا بنعبر بطريقة عرفية، العاقل أذكى من أن ينشغل بهذه القضايا التي لا مدلول لها حقيقة، قضايا التي ليس لها بنظر العقل، هذه ليست قضية. يعني هذا معنى الظلم، هي قضية الظلم قبيح، هذا معنى الظلم. هذه أصلا من التصورات ليست من التصديقات،
يعني
هذا مجرد التصور، يعني لم تزد شيئا على أن تقول الظلم،
يعني
الظلم أو الظلم موجود على أحسن التقدير.
نقدان كمان لا شيء مع نفس الكلام كل القضايا التي محمولة منتزعة عن نفس
لا بأس، سجلوا كإشكال نقضي على المصنف، لكن هذا واحد من الإشكالات المتسرعة.
بس هو مولانا أنا مش عم أشكل
أنا بدي أقول لك سجله، وإن سجلته فيكون متسرع.
إنه هلأ هاي العبارة اللي عم يحكيها المصنف كانت لها معنى تاني غير اللي يعني غير اللي عم نفهمه من عادة نسلب المعنى ونسلب المعنى المحصل، وإن فهم مصبوط. بس إذا كانت يعني بالنهاية موردها يشمل هاي الموارد
جاي، طيب إشكال وارد مبدئيا.
إيه؟
مسألة بحاجة إلى
بحث.
طيب إذا هذا بالنسبة للوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الوجه الرابع وهو وجه أيضا أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أيضا في حاشيته على الكفاية، وهذا الوجه يبتني على مسلك خاص بالمحقق الأصفهاني، بناه المحقق الأصفهاني على مسلك خاص له في بيان مراتب التكليف، حيث إنه رضوان الله تعالى عليه ذكر أن للتكليف مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة التكليف الإنشائي، والمرتبة الثانية مرتبة التكليف الحقيقي. مراده من التكليف الإنشائي ما لم يكن صادرا من المولى بقصد البعث والتحريك، وتسميته حينئذ بالتكليف الإنشائي واضحة، لأنه ما دام غير صادر بداعي البعث والتحريك فإنه لا يكون هذا التكليف سوى مجرد الجعل ومجرد الإنشاء. فالتكليف، فكل تكليف وإن صدر جعله وإنشاؤه من المولى، لكنه ما دام لم يقصد منه، لم يقصد المولى منه البعث والتحريك، فإنه لا يزال في رتبة التكليف الإنشاء. وبعض التكاليف قد تعلق عند هذه المرتبة، قد لا تتقدم، قد تبقى عند هذه المرتبة، كما قد يمثل له مثلا بأمر نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، فإنه تبين أن هذا الأمر لم يكن صادرا بداعي البعث والتحريك، بل كان صادرا بداع آخر وهو داع الامتحان مثلا. أو مثلا بالأوامر التمرينية التي يؤمر بها الصبي، التي يجب على الولي أن يأمر الصبي المميز بها، أن يأمره بالصلاة مثلا، فإنه ليس صادرا بداعي البعث والتحريك، فإن غير البالغ ليس مكلفا، وإنما هو صادر لداع آخر وهو تعويده وتمرينه على الإتيان بالعبادات الواجبة. طيب، فإذا هذه بنظر المحقق الأصفهاني من أمثلة التكليف الإنشاء، هذه علقت هنا، هذه لم تتقدم. محقق الأصفهاني يرى أنه في مقام الثبوت قد يصدر الجعل، ولكن من دون أن يكون داعي البعث والتحريك منقدحا وموجودا بالفعل في نفس المولى. حينئذ هذا التكليف ما دام لم تتعلق إرادة البعث والتحريك به فإنه يبقى في دائرة التكليف الإنشائي. متى يخرج عن هذه الدائرة؟ عندما تتعلق، عندما يصدر، وعندما يوجد وينقدح في نفس المولى داعي البعث والتحريك إلى إيجاد المتعلق. هنا ماذا يصبح التكليف؟ يصبح التكليف تكليفا حقيقيا. إذن هذه هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة التكليف الحقيقي، وهي مرتبة التكليف الصادر بداعي البحث والتحريك. هذه النظرية نظرية عامة لا تختص بمحل الكلام، لا تختص ببحث قبح العقاب بلا بيان. مثلا أين طبقها المحقق الأصفهاني؟ طبقها في بحث القدرة والاضطرار. قال هكذا: إن العاجز حيث إنه يستحيل تحركه نحو الامتثال، فيستحيل تحريكه، فيستحيل أن ينقدح الداعي في نفس المولى لتحريك العاجز. فالتكليف وإن وجه إلى العاجز لكنه ماذا؟ لكنه التكليف الإنشائي، التكليف الحقيقي. فقال: لا مانع من شمول أصل الجعل للمكلف العاجز، لكن هذا التكليف لا يكون تكليفا فعليا البتة، لأنه حتى يصل إلى مرتبة التكليف الفعلي لابد أن تكون له القابلية للتحريك، والمفروض أن المكلف عاجز والعاجز لا قابلية له للتحرك. كما طبقها هناك طبقها هنا في هذا البحث. قال: عندنا تكليف واصل وعندنا تكليف غير واصل. التكليف الواصل لا شك ولا ريب في قابليته، في أن المكلف قادر على أن يتحرك عنه، وإذا كان قادرا على أن يتحرك عنه فيكون قابلا لأن يكون فيكون التكليف قابلا لأن يكون محركا. وإذا كان قابلا لأن يكون محركا فلا مانع من افتراض كونه تكليفا حقيقيا حينئذ. فالتكليف الواصل الذي يوجه إلى المكلف، يعني التكليف الذي يوجه إلى المكلف ويصله حيث إنه لا مانع من تحرك المكلف نحو إيجاد متعلقه، فحينئذ لا مانع من صدوره من المولى بداعي البعث والتحريك، فلا مانع من أن يكون تكليفا حقيقيا. لكن التكليف غير الواصل ما دام لم يصل إلى المكلف، ما دام المكلف جاهلا به فلا قابلية له لأن يتحرك عنه، وما دام لا قابلية له لأن يتحرك عنه فلا قابلية له لأن يكون محركا فيمتنع صدوره بداعي البعث والتحريك. فإن كان هناك من تكليفان في صورة عدم الوصول فليس ذلك سوى التكليف الإنشائي. وعلى هذا الأساس فالتكليف الذي لا بيان عليه مجرد تكليف إنشائي، والتكليف غير الإنشائي حيث إنه ليس صادرا تكليف الإنشائي حيث إنه صادرا ليس صادرا بداعي البعث والتحريك، فلا يكون لا تكون مخالفته مستوجبة لثبوت العقاب، فتصح حينئذ قاعدة قبح العقاب بلا بين. لكن شوف حينئذ على مبنى المحقق الأصفهاني، على هذا المبنى للمحقق الأصفهاني تتخذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان مدلولا جديدا. المدلول المعروف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ أن التكليف قد يكون موجودا ولكن حيث إنه لم يصل إلى المكلف فإن المكلفاء لا يستحق العقاب على المخالف. أما الآن على مبنى المحقق الأصفهاني التكليف الحقيقي غير موجود في حالات عدم البيان. ما هو موجود في حالات عدم البيان؟ ما هو؟ والتكليف الإنشائي، وهذا أصلا لا يترتب عليه لا عقاب ولا ثواب، هذا مجرد الجعل ومجرد الإنشاء. فقبح العقاب بلا بيان حينئذ لا من باب أن التكليف موجود لكن البيان عذرا، لكن عدم البيان عذرا، بل من باب أنه يقبح العقاب في حالات عدم البيان لأنه أصلا لا تكليف. فيكون مؤدى هذه القاعدة حينئذ هو السالب بانتفاء الموضوع لا السالب المحصل. لا يلزم التصويب، لا، في الواقع ونفس الأمر ثبت الجعل. فهذا الذي وصله ليس تكليف، هذا الذي لم يصله بالنسبة إليه تكليف إنشائي وليس تكليفا حقيقيا.
يعني أقول أنه لازم يكون في معنى تاني، أنه هو مسألة تكليف إنشائي بالنسبة إليه.
طيب خلينا نكمل المطلب بس شوي، بس كمل الفكرة وبعدين نتأمل المطلب. إذن هذه القاعدة حينئذ مؤداها على كلام المحقق الأصفهاني هو مؤدى السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبة المحصلة، لأن المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ إنما هو موجود في هذا المقام، ما هو موجود في حالات عدم الوصول هذا لا اقتضاء له للتنجيز، وما له اقتضاء للتنجيز لا وجود له في المقام. شوف، ما هو موجود في حالات عدم الوصول، ما هو التكليف الحقيقي أو التكليف الإنشائي بحسب كلام المحقق الأصفهاني؟ والتكليف الإنشائي. إذن فما هو موجودان وهو التكليف الإنشائي لا اقتضاء له للعقاب أصلا، وما له اقتضاء للعقاب، ما الذي له اقتضاء للعقاب؟ وهو التكليف الحقيقي لا وجود له، لأن البيان حينئذ شرط في كون التكليف حقيقيا. على هذا الأساس فإذن يثبت قبح العقاب بلا بيان، لكن لا بسبب كون عدم البيان عذران، بل بسبب عدم ثبوت التكليف أصلا في حالات عدم البيان. الآن تأمل، هل يعني كلام المحقق الأصفهاني ماذا يرد عليه؟
بس عفوا قبل ما تقول عليه ذكرت عليه هو كيف انت قال من انه عدم وصول البيان هو يعني بمعنى صار في كون الجعل الإنشائي.
شوف، حتى يكون الجعل حقيقيا يجب ان يكون صادرا بداعي البعث والتحريك. متى ينقضح في نفس المولى داعي البعث والتحريك؟ إذا كان التحرك المكلف ممكنا، حينئذ نسأل في حالة عدم الوصول المكلف الجاهل هل يمكن أن يتحرك نحو التكليف أو لا؟ يقول المحقق الأصفهاني لا يمكن له أن يتحرك. فإذا لا يمكن له أن بعدنا عم نبين.
طيب.
فإذا لا يمكن له أن يتحرك، فإذا لا يمكن أن يكون صادرا بداع البعث والتحريم، فإذا ليس تكليفا حقيقيا وإنما هو تكليف إنشاء. برأي المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذا الاستدلال أولا مبتلا بأنه مصادر. دعوى أن حالات عدم الوصول مطلقا، أن حالات عدم الوصول مطلقا حالات يمتنع فيها التحرك، هذه الدعوة هي محل النزاع بيننا وبينه. نحن نسلم مع المحقق الأصفهاني أن عدم الوصول إذا كان بمعنى القاطع بالعدم فإنه لا شك ولا ريب في عدم القدرة على التحرك حينئذ. ولكن لماذا لا يكون الوصول في درجاته المتدنية مصححا للتحرك؟ مسألة ترجع أيضا إلى حق الطاعة الذي نثبته للمرء. إن كان حق الطاعة يشمل وصول الاحتمال فالمكلف سوف يرى أن المولى له عليه حق الطاعة بالنسبة إلى هذا التكليف، فسوف يكون بإمكانه أن يتحرك عنه. أما إن لم يكن يشمل الوصول الامتثالي كما تدعيه أيها المحقق الأصفهاني فحينئذ نعم لا يمكن التحرك. فإذا هذا مبني على نفس المدعى المتنازع فيه، فهذا الاستدلال ما هو إلا مصادرة على. هذه هي المناقشة الأولى للمصنف. طبعا أنت ترى أنه في حقيقة الأمر هل قدم المحقق الأصفهاني شيئا سوى نفس بيان الميرزا النائين المتقدم أولا؟ يعني فقط مسألة المصطلح تكليف الإنشاء والتكليف الحقيقي، لكن عمدة الدليل ما هو؟ لا يمكن التحرك ما دام الإنسان جاهلا، لا يمكن التحرك إلا في ظرف الوصول، إذن الوصول شرط في التحرك، إذن المكلف إنما يتحرك عن التكليف بوجوده الواصل لا بوجوده الواقع. نفس كلام الميرزا المتقدم. كيفما كان الآن سؤال، هذه الاستدلالات كلها هل ذكرها القوم كاستدلالات على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أنهم ذكروها كبيان للمطلب الوجداني؟ نظير ما ادعاه المصنف من أن مسلك حق الطاعة أيضا لا يمكن إقامة البرهان عليه. وهذه الاستدلالات لو كانت براهين ففنيا نعم لا تصلح لأن تكون استدلالات وبراهين، لكن لو كانت منبها لكن حينئذ يبقى أنه أي الوجدانين هو الأصح. على كل حال المناقشة الثانية التي يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه أننا لا نسلم أن العصيان يرتبط بكون التكليف حقيقيا، لا نسلم أن استحقاق العقاب يرتبط بكون التكليف حقيقيا صادرا بداعي البعث والتحريم، بل العصيان يرتبط بتفويت أغراض المولى الواقعية، بتضييع أغراض المولى أغراض الشارع المقدس. العقل إنما يرى استحقاق المكلف للعقاب على المخالفة لأجل أنه ضيع أغراض المولى، لا لمجرد أن التكليف صدر من المولى بداعي البعث والتحريم. إذا كان الأمر كذلك فالكلام هو الكلام حينئذ. من كان محتملا للتكليف أليس محتملا لوجود غرض مولوي مهم للمولى لا يجوز تضييعه؟ فحينئذ نحن وهذا الاحتمال، هل ترون أن الاحتمال منجزا أو ليس منجزا؟ فيعود الكلام هو الكلام، نفس المناقشات المتقدمة. إذن هذا التقسيم للتكليف إلى تكليف إنشائي وتكليف حقيقي لا ينبغي أن يكون على أساس داعي البعث والتحريك، بل ينبغي أن يكون على أساس آخر، وهو أساس ماذا؟ وجود المصلحة الملزمة بالفعل أو وجود المفسدة الملزمة الداعية إلى الترك وما شكل ذلك. حينئذ من كان يحتمل التكليف فهو يحتمل وجود مثل هذه المصلحة الملزمة أو مثل هذه المفسدة الملزمة. فإن قلنا بكون الاحتمال منجزا كما نبني عليه فعلا ثبت الاستحقاق للعقاب، وإن لم نبني على كونه منجزا فالحق حينئذ مع محقق الأصفهاني. فهذا الاستدلال في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون مصادرة و نعم لا يعدو أن يكون مصادرة واستدلالا فارغا من المعنى والمعنى. وبهذا نصل إلى أن الصحيح ما هو؟ عدم قيام دليلا لإثبات مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأن الحق وأن التحقيق في المسألة يقضي بضرورة الاحتكام إلى الوجدان في هذه المسألة، والذي ندركه بوجداننا هو ثبوت حق الطاعة للمولى لمن كانت مولويته كمولوية المولى، ثبوت حق الطاعة له في أوسع الدوائر الممكنة، في أوسع الدوائر التي لا يرى العقل فيها محظورا، فلا يخرج حينئذ عن حق الطاعة الذي للمولى سوى التكاليف المقطوعة العدم. هذه هي التكاليف الوحيدة التي تخرج عن دائرة حق الطاعة التي للمولى. أما سائر التكاليف الأخرى المنكشفة ولو بدرجة احتمالية متدنية، فلو كنا نحن وما تقتضيه عقولنا وما تستقل به عقولنا فإنها تقتضي لا محالة لزوما الاحتياط عقلا، فثبتت أصالة الاشتغال العقلي والمعبر عنه أيضا بمسلك حق الطاعة. نعم هذه المنجزية التي تثبت منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، وبما أنه يمتنع ورود الترخيص في صورة القطح فالمنجزية المعلقة هنا مساوقة أو مساوية للمنجزية الثابتة والمطلقة، ولكن في سائر درجات الانكشاف المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، وورود الترخيص ممكن، فحينئذ لابد وأن يبحث في هذه الحالات هل ورد الترخيص شرعا أم لا، وهذا يعني أننا ننتقل حينئذ للقاعدة العملية الثانوية. هل ورد الترخيص شرعا عن مخالفة التكليف المشكوك أم أن الشارع أوجب التحفظ والاحتياط؟ مصنف ينتقل للحديث عن القاعدة العملية الثانوية وهي ويبدأ بأي شيء بأصالة البراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. الآن البحث الآتي الوظيفة الثانوية في حالة الشرع. الدعية يأتي إن شاء الله والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
براءة الوجوه.